الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: واختار موسى لقومه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فما جاء في آخر هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام هو معيار حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معيار اتباعه، وهو معيار نصرته والدفاع عنه والحرص على أن يحشر المرء معه يوم القيامة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه الأمور الأربعة هي التي يستحق بها الإنسان حكم الله تعالى ووعده، أولئك هم المفلحون. الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، الفلاح بنيل ما يتأمله الإنسان وما يرجيه، أن يظفر بنعمة الله تعالى ورحمته وفضله وإحسانه وحسن جزائه وطيب العقبى في الآخرة والأولى. إذا ضبط الإنسان نفسه في هذه الأمور الأربعة، فالذين آمنوا به بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أمورا: أولا طاعته فيما أمر، فمهما أمر عليه الصلاة والسلام بشيء كان المؤمن متابعا له مطيعا له فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، ويجتنب ثانيا أن يجتنب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. فكل نهي بلغ المؤمن عن رسوله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يمتثله بأن يكف عن هذا المنهي عنه. ومن تمام الإيمان أن المؤمن ينظر للنهي جملة لا كما يفعل بعض الناس: هذا الأمر مكروه وليس بمحرم، وهكذا يقول في الواجب: هذا مستحب وليس فرضا. المؤمن ينظر لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها مطلوبة في التنفيذ والامتثال، وينظر إلى نواهيه عليه الصلاة والسلام أنها كلها مطلوبة في الكف وعدم فعلها. فالذين آمنوا به، هذا الأول طاعته، والثاني الانتهاء عما ينهى عنه، والثالث تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمهما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من أحوال المتقدمين، أو بشيء مما يكون في المستقبل، أو بشيء من الأمور الحادثة التي نعايشها، فالمؤمن يستقبل ذلك بالتصديق المطلق ولا يعارضه بالعقل، لأن العقل عرضة للخطأ والزلل، وعرضة لئلا يرتقي إلى بعض الأمور التي هي من شأن الغيب، فلا يعارض المؤمن بعقله شيئا جاء به الشرع المطهر. والأصل أن العقل متابع للشرع ولا يوجد تضاد بينهما، وإن وجد فإما أن يكون لضعف الخبر، لضعف الحديث الذي يذكر وعدم صحته، وإما أن يكون لخطأ في التقدير العقلي. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب التصديق المطلق به، لا أن يعارض بنظريات أو أقوال لبعض من هو مختص في بعض علوم الطبيعة أو غيرها، فالأصل هو التصديق المطلق بما يخبر به عليه الصلاة والسلام. وأمر الرابع يقوم على أصل الإيمان، وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع، فليس ثمة طريق إلى الله تعالى مقبول إلا ما كان من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا بذلك وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحكم الله تعالى بالفلاح والهدى لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام وأطاعه، فقال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. وأنكر الله تعالى على من خالف ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهددهم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الأمور الأربعة في هذه الآية: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا الركن الأول وهو الإيمان قائم على هذه الأشياء: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال ربنا جل وعلا في هذه الآية: فالذين آمنوا به وعزروه، والتعزير معناه الإجلال والتوقير، وهو جزء وفرع عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ذكره، وهذا كما يقول العلماء من باب عطف الخاص على العام لأجل التأكيد عليه والاهتمام به والعناية، لأن بعض الناس يوجد في قلبه مرض فيخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويجاوز ما ينبغي من الإجلال والتوقير، وهذا وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا ممن يؤزهم الشيطان ويحملهم على القول البشع في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد بعضهم يعارض بقوله ورأيه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا روى الإمام ابن ماجه في سننه بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعل أحدهم شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه أحللناه، وما لم نجده حرمناه، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول وجد من طوائف في القديم والحديث، وهم الذين يسمون أنفسهم القرآنيون ويبتغون بذلك رد السنة، وهم في حقيقة الأمر كافرون بالقرآن، لأن في القرآن قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فماذا يفعلون بهاتين الآيتين وما في معناهما إلا أن يكذبوهما، ومن كذب أو رد حرفا من القرآن كفر. والمقصود أن التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه يقتضي توقير سنته وإعظامها، يقتضي تعظيم سنته وإعظامها وإجلالها، فالتعظيم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم أيضا لسنته. ولذلك أثر عن السلف رحمهم الله معارضتهم وهجرتهم لكل من يعارض السنة فيأمرون بالتأدب معها، كما التأدب معه عليه الصلاة والسلام في حياته وهكذا عند قبره الشريف، فكذلك مع سنته أن تعظم وتجل. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم يأتي من تعظيم السنة في تطبيقاتهم وأعمالهم وأقوالهم ما ينبغي أن يقتدى به. قال رجل للإمام أبي حنيفة رحمه الله: جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كذا، فماذا تقول يا إمام؟ قال: سبحان الله، أتراني لابسا زنارا؟ الزنار يلبسه اليهود والنصارى، كان هذا بان دولة الإسلام إذ عاشوا فيها تمييزا لهم. قال: أتراني لابسا زنارا؟ أتراني في بيعة أو كنيسة؟ ما قولي عند قول رسول الله؟ وكان الإمام مالك رحمه الله وهكذا الإمام الشافعي والإمام أحمد ومن قبل الإمام مالك كلهم يقولون، كل واحد منهم يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول كل منهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام مالك إذا أراد أن يجلس للدرس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ويتوضأ ويلبس أجمل الثياب ويعظم ويحسن جلسته ويقول: إني أتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك إعظاما للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان الأئمة عمر بن الخطاب وغيره من بعده أئمة المسلمين إذا رأوا من يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع حديثه عزروه أعظم التعزير وعاقبوه أعظم العقاب. وهذا عملا بقول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى من كتاب ربنا. فهذا من مقتضى هذا الوصف، وهو الركن الثاني في هذه الآية: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على الأمة جميعا، نصرته في شخصه الكريم وفي سنته المطهرة. وهذا ليس لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحاجة سنته وشرعه إلى الناس، فإن الله تكفل بنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام وببقاء دينه وشرعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن هذا لأجل أن يختبر الناس ويمتحنوا، ولأجل أن يشرف من أراد أن يشرف بشيء عظيم بالانتساب لهذه الملة القويمة. ربنا جل وعلا لم يجعل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حاجة عند أحد من الناس في حفظه ونصرته، لا والد ولا قرابة ولا ولد ولا عشيرة ولا تلد ولا لأحد من الناس كائنا من كان. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. وقال عز من قائل: إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله تعالى آية كريمة في كتابه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولم تكن لأحد من الأنبياء من قبله، قال ربنا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. وإذا كان الإنسان بهذا المقام وبهذا القدر عند ربه جل وعلا، فإنك بأعيننا أي على مرأى منا وبحفظ منا وبدفاع منا وبحراسة منا، فماذا سيحتاج بعد ذلك إلى أحد من الخلائق؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ولكن الله تعالى يبتلي الناس، هل يقومون بما أوجب عليهم أم أنهم ينكلون وينكثون ما أمر الله تعالى به من نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم الركن الثالث، بل الركن الرابع في هذا الأمر، وقبله في شأن هذا الركن فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فالنصرة كما تقدم فرض واجب كل أحد بحسبه، وينبغي أيضا أن تكون النصرة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في زمنه عليه الصلاة والسلام حاول بعض الصحابة، بل بادروا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور، فنهاهم عنها لأنها لم تكن متفقة مع هديه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يسيروا في هذه النصرة على وفق الهدي الذي جاءت به هذه الشريعة. ولذلك كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فينبغي أن تكون هذه النصرة أيضا على وفق هديه الشريف، فلا يرتكب في غضونها ما يسيء إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى سنته وهديه، ولا إلى سمعة الإسلام. ثم قال تعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه. والنور الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، هما القرآن والسنة. وهذا تأكيد بعد تأكيد على لزوم السنة والعمل بها، وأنها قرينة القرآن، وأن الواجب الامتثال لما جاء فيهما من أوامر الله جل وعلا ونواهيه سبحانه. وبعد أيها الإخوة الكرام، فهذه الآية الكريمة ينبغي أن تكون نصب العين حتى يخرج الإنسان من هذه الدنيا راضيا مرضيا عنه عند ربه جل وعلا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، جعلنا الله وإياكم منهم. ألا وصلوا على النبي الكريم، فقد أمر ربنا جل وعلا فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول علينا خيارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من البلاد. اللهم احقن دماءهم واحم أعراضهم واحفظ لهم دينهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.